بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يجب الإمساك عنه. فالصوم من المفطرات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أنه لا إشكال ولا كلام أن رفي المرأة من قبلها يوجب بطلان الصوم، لأن هذا أفضل قدر متأقل من مانعية رفي للصوم. وكذلك لا ينبغي الإشكال في سريان هذا الحكم في رفيها من الدبر، وذلك لأنه أحد المعفيين، فيصدق عليها أنه أتى أهله مثلا أو جامع أو غير ذلك من العناوين المأخوذة في الروايات. لما وكل الغلام أو وكل البهيمة، فإبطال الصوم بذلك مبني على أنه يوجب الجنابة، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة فيما يوجب الغسل. انتهى كلامنا إلى أن الرفي الممنوع والذي يوجب بطلان الصوم والرفي لمقدار الحشفة، دخول الحشفة الذي يوجب الغسل، وأما إذا كان أقل من ذلك فلا يوجب بطلان الصوم. قلنا إن هذا مبني على أن يكون الموجب للبطلان هو ما يوجب الغسل من إتيان الأهل ومن وكل المرأة، وأما ما لا يوجب الجنابة فلا. وحيث إن المعتبر في سببية الجنابة أن يكون الدخول بمقدار الحشفة وما دونه لا يوجب الغسل فلا يوجب البطلان. استشهدنا على ذلك بالروايات الدالة على مانعية البقاء عن الجنابة، منها رواية ابن أبي نصر، ففي هذه الرواية أنه يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل أجنب في الليل فبقي نوما حتى أصبح، قال عليه السلام لا بأس. مجموع الرواية لأن جنابته كانت في وقت هلال أو في وقت هلاله. المستفاد من هذه السيئة أن المانع إنما هو الجنابة، وحيث إن الجنابة كانت في وقت حلال فلا بأس، ولكن إذا وقعت في وقت حرام يعني بعد طلوع الفجر فلا يجوز ذلك. استشهدنا بهذه السيئة. والظاهر أن مورد هذه السيئة إنما هو الإجناب بالمقاربة وبالجماع، مورد هذه السيئة، لأن الاستمناء ليس بحلال لا في الليل ولا في النهار. وإخراج المني بغير طريق الاستمناء كملاعبة الزوجة مثلا بعيد حمل السيئة على خصوص ذلك، وحمله على الاحتلام بغير الاختيار أيضا بعيد، لأنه حلال أينما بقى كان في الليل أو كان في النهار الاحتلام بغير الاختيار. وسبب الجنابة أحد أمرين، إما خروج المني أو الإدخال دخول الحشفة. فإذا لم يمكن حمل هذه السيئة على الجنابة بغير الجماع، لما ذكرنا أن الاحتلام لا يفرق فيه بين الليل والنهار، وإخراج المني بغير طريق الاستمناء والاحتلام بعيد، يعني فرضه فرض بعيد، فلا يمكن حمل الصحيحة على خصوص هذا المورد. فالقدر المتيقن في الإرادة في هذه الرواية الصحيحة هو الجنابة بالجماع وبإتيان الأهل. إذن لا يكون إتيان الأهل على الإطلاق موضوعا للحكم، يعني موجبا لبطلان الصوم، وإلا لم تكن الجنابة سببا للبطلان، بل كانت العلة سابقة عليه. معلوم أن دخول الحشبة لا يكون على نهو التفرق، لا محالة، يكون بالتدريج. فيبطل الصوم في أول آن يدخل فيه الآلة في المحل، فيبطل الصوم بذلك، فلا يمكن أن تكون الجنابة مفتلة ومانعة عن الصوم. وبما أن الرواية صريحة في مانعية الجنابة ومفتليتها، وإنما لا يبطل في هذه الصورة لأنها كانت في وقت الحلال، فيدل على أن مانعية الجماع ليس على نحو الإطلاق، وإنما يكون الجماع مانعا عن الصوم وموجبا لبطلان الصوم فيما إذا كانت موجبة، بل يعني الجماع فيما إذا كان موجبا للجنابة. فحصة خاصة من الجماع ومن إتيان الأهل يكون موجبا، فلا عبرة بدخول بعض الحشبة إذا لم يدخل تمام الحشبة. فعلى ذلك يتم ما نسب إلى المشهور بل ادعي عليه الإجماع من أن العبرة إنما هو بتحقق الجنابة لا بإتيان الأهل على الإطلاق، ولو فرضنا أن الدخول كان بأقل من ذلك. ومما يدلنا على ذلك رواية أخرى ولعلها أوضح دلالة من الرواية الأولى، فهي رواية يونس. يسأل الإمام عليه السلام أمن يأتي إلى بلده من السفر وهو جنب، فقال عليه السلام يتم صومه ولا قضاء عليه. في هذه الرواية في ذيل الرواية يعني ذكر أنه يعني إذا كانت جنابته ذلك باحتلامين الأزلاحة نقرأ نفس الرواية. ذو الشيخ الكليني قد نزل الله نفسه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني الجنابة غير مانعة، يعني إذا كانت جنابته عن احتلامين. هذه الرواية التي ذكر فيها، وهي رواية يونس التي ذكر فيها أن الجنابة غير مانعة، يعني إذا أكل، إذا لم يأكل ولم يحدث شيئا وقد دخل أهله قبل الزمان يتم صومه، والجنابة غير مانعة، لكن الجنابة التي هي عن احتلامين. وأما إذا كان عن غير احتلامين، يعني بمقاربة النساء مثلا فرده الظاهر، لا هذا يزر بصومه. فيستفاد من هذه الصحيحة أن المانع هو الجنابة، ولكن إذا كان عن احتلامين وبغير اختيار فلا بأس به، وإذا كان عن اختيارين يعني غير احتلامين، إذا كانت الجنابة عن مقاربة ومواقعة فتزر بالصوم. فالمستفاد من هذه الرواية أن المانع هي الجنابة ببعض أفراده ما يكون مستندا إلى الجماع وإلى المواقعة مثلا. فكيفما كان ما ذكره المشهور بل ادعي عليه الإجماع في المقام أن المانع هو الجنابة، الجنابة المستندة إلى الاختيار حاجه صحيح، وأما سند هذه الرواية التي ذكرناها الآن، هذه الرواية سندها معلوم همشن برقت همشن تمام مفترات همنا كلام در مفتريات اسمه مفتريات اتمام انصوم مشروط به این است که مفتری نه آمده باشد. هذه الرمایه به حسب سند رواها محمد بن عیسی رواه محمد بن عیسی بن عبید عن یونس ذکر ابن الولید علی ما ذکره الصدوق قدس الله نفسه و اختاره ایزن ما یرویه محمد بن عیسی عن یونس لا یعمل به ما ینفرد بروایته. تذكر عن ابن الوليد أن كتب يونس كلها معتبرة، ما كتبه يونس جميع كتبه معتبرة، بل بعض كتبه قرأ على الرضا سلام الله عليه فأمزاه. هذه الكتب معتبرة إلا ما يتفرد بروايته محمد بن عيسى بن عبيد، فاستثنى ابن الوليد من روايات يونس ما يرويه محمد بن عيسى وهذا بل من هذه الرواية من هذا القسم الراوي محمد بن عيسى. إذن لا تكون الرواية معتبرة، ولكن ذكر من تأخر عن ابن الوليد وعن الصدوق جماعة من الأكاذيب والأعاذيب ذكر منهم ابن نوح ذكر أن هذا الكلام لا يصدق بل مرقص الكلام، ولا يعرف أن الذي أوجب الغيب في ابن الوليد أي شيء محمد بن عيسى بن عبيد ثقة وقل له من نذير على ما ذكره بعضهم من مثل محمد بن عيسى بن عبيد. فهذا الذي ذكره يعني استثناه ابن الوليد من روايات يونس ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد لأي شبهة ولأي سبب مجهول لنا ذلك. محمد بن عيسى بن عبيد ثقة ومن أكابر الثقات، ولذلك لا يعتنى بهذا الكلام، يعني اجتهاد هذا من ابن الوليد إلا ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد فأي خصوصية استثناء هذا. فكيفما كان الرواية غير قابلة للمناقشة من جهة السند، ولكن الذي ذكره محمد بن يعقوب على ما في الرسائل هذه الرواية مقطوعة، لأن يونس لم ينسبه إلى إمامين، الظاهر أنه فتوى نفس يونس. ويوجد في كتاب الكافي عدة روايات، لا رواية واحدة، عدة روايات يوجد أنها رواها عن غير المعصوم وجملة منها رواها عن يونس. موجود هذا في كتاب الكافي عدة روايات. فهذه الرواية أيضا كذلك فالرواية مقطوعة ولا يمكن أن يعتمد عليها، لأن يونس لم ينسب هذا إلى إمامه، ولكن از ظاهر أن الرواية معتبرة وعدم الذكر في كتاب الكافي إما لسقط من قلمه الشريف أو لسقط من النساخ أو لغير ذلك من الأسباب التي لا نعلم بها، فإن الصدوق قد نسأل الله نفسه ربا هذه الرواية بعينها عن يونس عن موسى بن جعفر رضي الله عنهما، فالرواية مسندة على رواية الصدوق، وفي رواية الصدوق كفاية أفرز أنه في الكافي لم ينسب إلى إمامين، بل روي عن نفس يونس قال، ولكن رواية الصدوق رواها عن موسى بن جعفر سلام الله عليهما، فالرواية معتبرة. فكيف ما كان الظاهر أن الأمر كما ذكره المشهور، ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا حكم الخنساء، وسؤال المسألة كما ذكره قدس سره قد نفرض أن الخنثام موضوع وقد نفرض أنه باطن. قد يفرض الطرف طرف البكر رجل نفرض أنه رجل أو امرأة أو خنثى مثل ذلك. إذا فرضنا أنه دخل رجل بالخنثى دبرا فهذا لا إشكال فيه بأنه يفطر الصوم بناء على ما تقدم من أن الدخول في دبر الذكر أيضا موجب للبطلان على ما ذكروا. على هذا يكثر بالجنابة الماطي والموتو سواء كان هذا رجلا أم كان امرأة فهو موتوء في دبره وعلى كلا التقديرين يوجب البطلان ويوجب الغسل. نعم على ما ذكره المحفوظ قدس الله نفسه من التردد في ذلك يشكل الهم إذ من المحتمل أنه ذكر وبدون الإمناء وخروج المني تحقق الجنابة غير معلوم. وأما في بقية الصور غير هذه الصور إذا فرضنا أنه دخل الرجل بالخنثى قبلا لا دبرا لا يعلم أن هذا سبب للجنابة إذ من المحتمل أن هذه ثقبة زائدة وليست لفرج حقيقة. إذن ما هو سبب الجنابة؟ لا يكونون جنابة. من المحتمل أن الموتو رجل وهذه ثقبة زائدة فيه. وكذلك إذا فرضنا أن الخنثى باطل الأمر كذلك لا يعلم بالجنابة سواء متى الرجل أو متى المرأة في قبلها أو في دبرها في جميع هذه الصور إذ لم يعلم أن الماطي رجل لأنه لهمة زائدة أدخلها في الرجل أو في المرأة ولا عبرة بإدخال اللهمة الزائدة. وكذلك فيما إذا دخل الخنثى بالخنثى أيضا الأمر كذلك لا يعلم أن ما دخله آلة الرجل ودمت فالمدخول به امرأة حتى إذا أدخل في دبرها لشك في أن الطرف الباقي يشك في أنه رجل وأن الداخل هو الآلة. المقصود أن الجماع الذي هو مفسد للصوم في جميع هذه الصور محل إشكال إلا في الصورة الأولى بناء على تعميم الجماع لذاتي غير المرأة أيضاً في الدبر. وأما إذا منعنا عن ذلك واستشكلنا في تحقق الجنابة بذلك فهو أيضاً يكون مشكلاً. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا دخل بالمرأة وجامع المرأة نسيانا لصومه والنسيان على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى أو بغير اختياره مثل النوم مثلا أو غير النوم لم يكن مختارا في ذلك. إذا أتى أهله وجامعه جامعها نسيانا أو بغير اختياره ثم ارتفع النسيان فتذكر أو ارتفع عدم الاختيار فصار اختياريا. ذكر قدس الله نفسه يجب عليه الإخراج فورا وإلا بطل صومه ووجبت عليه الكفارة. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لأن الممنوع هو إتيان الأهل والجماع وهذه العناوين ما يقرب من هذه العناوين أتى أهله جامعة ونحو ذلك من العناوين وذات الصحيحة المتقدمة التي رواها المشايخ الثلاثة لا يزر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع أكسال أو ثلاث أكسال الأكل والشرب والنساب والإثماس بالماء. الواجب هو الاجتناب ومعلوم أن هذا ينافي الاجتماع لا فرق بين الحدوث والبقاء. هذا لم يجتنب عن النساء يعني لم يؤخذ في شيء من هذه الأدلة عنوان الإحداث فلا فرق بين الإحداث والإبقاء. يجب على الصائم أن يجتنب النساء وهذا لم يجتنب النصاب ولو بقاء إلى زمان التذكر كان معذورا، لكن بعد زمان التذكر ليس بمعذور، فلم يجتنب النصاب باختياره فيزر تومه. الأمر كما ذكر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو شك في الدخول وعدمه، أو لو علم بالدخول وشك في أن الداخل كان بمقدار الهشبة أو لم يكن كان أقل من ذلك، ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بصحة الصوم وأنه لا يبطل. الظاهر أن موضوع كلامه قدس الله نفسه ومحط نظره فيما إذا كان الإبرة بالإتيان بالمفتر واقعا فيما كان هو الموضوع، وأما فيما إذا لم يكن كذلك لا أثر للشك في الدخول وعدمه. فلو فرضنا أنه في نهار شهر رمضان قصد الجماع ولكن بعد ذلك شك في الدخول وعدم الدخول، لا أثر للدخول وعدم الدخول، بقصد الجماع يبطل الصوم فيحكم عليه بالقضاء سواء دخل أم لم يدخل. وإذا فرضنا أنه لم يكن قاصدا للدخول بل كان قاصدا للتدخين فلنفرض أنه تيقن بالدخول، أيضا لا يبطل الصوم على ما تقدم ذكر هو قدس الله نفسه قبل ما جاء بعدة مسائل أنه لو أرادت قصد التخخيص فدخل بغير اختيارين لا يوجب هذا بطلان الصوم، فلا أثر في مثل ذلك للشك في الدخول وعدم الدخول، وإنما الأثر إنما يكون فيما إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على واقع الدخول وواقع الإتيان بالمفتر، في مثل ذلك إذا شك يبني على عدمه، وذلك كما إذا شك في بقاء الليل وعدم بقاء الليل لا يدري أن الفجر طالع أو لم يطلع الفجر بعد، فارتك بهذا العمل يجوز له مقتضى الاحتساب لا مانع من الاحتساب كما لا مانع من الأكل والشرب، فإن لم يظهر له الحال إلى الآخر قلت لا أشكال بك، وإن ظهر بعد ذلك أن الفجر كان طالعا وأن العمل كان بعد طلوع الفجر هنا بمقتضى الروايات يجب عليه القضاء، إذا لم يكن مراعيا للفجر فأفتر فانكشف دخول الفجر وجب عليه القضاء، ويأتي ذلك إذن فيما يجب فيه القضاء دون الكفارة عدة موارد من جملة الموارد هذا المورد الذي يجب فيه القضاء ولا يجب فيه الكفارة، فأكثر متعمدا من جهة شكه في طلوع الفجر وبعد ذلك ظهر أن الفجر كان طالعا وداخلا، ولكن شك بأنه هل كانت دخول بمقدار الهشبة أم لم يكن بمقدار الهشبة، أو أصل الدخول كان أم لم يكن، لا مانع من التمسك بالاستنساخ يستسحب فلم يأتي بمفتر حتى يجب عليه القضاء، لا يبعد أن محل يرمحت كلامه إنما هو هذا المورد وما يشبه هذا المورد فيما كان الأثر الشرعي القضاء مترتبا على واقع الإتيان بالمفتر، ففي مثل ذلك إذا شككنا في تحقق المفتر وعدم تحقق المفتر نبني على العدم وأن المفتر لم يتحقق، وأما فيما إذا كانت العبرة بالقصد لا بالواقع بالنسبة إلى بطلان الصوم ولزوم القضاء فلا أثر لهذا الشك، لأنه إذا كان قاصدا يبطل صومه دخل أم لم يدخل، إذا لم يكن قاصدا لا يدخل صومه دخل أم لم يدخل لا أزل له.